الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام القيم رحمه الله تعالى وفي المسند أيضا عنه يعني البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ بصر بجماعة فقال: علم اجتمع هؤلاء، فقيل: على قبر يحفرونه. ففزع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر، فجثى على ركبتيه، فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع، فبكى حتى بل الثرى أي الأرض من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: إي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. وهذا الحديث فيه وصية من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام بالاستعداد لهذا اليوم الذي هو يوم الانتقال من هذه الدنيا إلى الآخرة، والاستعداد لتلك الحفرة التي سندخلها. ففزع النبي عليه الصلاة والسلام حين رأى القبر، وهكذا عليه الصلاة والسلام جثى على ركبتيه، ما يدل على فظاعة القبر وهول القبر، لأنه يورث الخوف والفزع من الله جل وعلا ومن عذابه. ولذلك بكى عليه الصلاة والسلام حتى بل الثرى أي الأرض من دموعه، ثم أوصى بهذه الوصية العظيمة. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه في الصحيحة، وبعضها العلم ضعفه بهذا السياق لأن في سنده محمد ابن مالك الجوزجاني وهو مختلف فيه. قال رحمه الله: وفي المسند من حديث بريدة قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فنادى ثلاث مرات: يا أيها الناس، أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم، فبعثوا رجلا يتراءى لهم، فأبصر العدو فأقبل لينذرهم، وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه، فأهوى بثوبه: أيها الناس، أوتيتم ثلاث مرات. وهذا الحديث فيه ضعف لأن في سنده بشر أو بشير ابن المهاجر الغنوي، قال فيه الإمام أحمد: منكر الحديث. وقال فيه ابن عدي وكذلك ابن حجر رحمة الله عليهما: مرجئ، متهم، متكلم فيه. وذكر الحافظ ابن حجر في التقريب قال: صدوق لين الحديث. فالحديث فيه ضعف كما سمعتم، وذكره الإمام القيم رحمه الله تعالى لأنه من الأحاديث التي تورث الخوف من عذاب الله جل وعلا ومن الوقوع في محارم الله جل وعلا. وأهل العلم يذكرون مثل هذه الأحاديث وإن كان فيها شيء من الضعف، لكن ليس فيها الضعف الشديد أو النكارة في متنها، فيستشهدون مثل هذه الأحاديث في مثل هذا الباب، باب الوعظ وغير ذلك. وربما صح عندهم ذكروه لأنه يرونه حسنا أو صحيحا لدلالة الشواهد عليه فيذكرون ذلك. قال رحمه الله في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل ما أسكر حرام، وإن على الله عز وجل عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قال وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وهذا فيه وعيد شديد لمن شرب المسكر، وهذا شامل للخمر وللمخدرات وغير ذلك مما تسكر، فكل ما يسكر فهو حرام مما يذهب العقل، فهو من المسكرات. فمن شرب المسكر توعد بهذا الوعيد العظيم، وهو أن يسقيه الله جل وعلا يوم القيامة من طينة الخبال. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن طينة الخبال قال عرق أهل النار، يعني يسقى من عرق أهل النار. أهل النار وهم في النار يعرقون، لهم عرق ولهم عصارة. هذا العرق وهذه العصارة، عصارة أهل النار وعرق أهل النار، يسقى بها من شرب المسكر، يسقى بها ويتجرعها من شرب المسكر. وهذا يدل على هذا الأمر وأنه كبير، هاي شرب المسكرات. وللأسف الشديد اليوم قد تهاون الناس في شرب المسكرات، تهاون الناس في شرب المسكرات، فهناك من يتعاطى المخدرات، ومنهم من يتعاطى القات، ربما فيه شيء من الإسكار وغير ذلك، وبعض الحبوب وفيها شيء من الإسكار مما تؤثر على العقل، فيخشى عليه، يخشى عليه من هذا الوعيد أن يسقى يوم القيامة من عرق أهل النار ومن عصارة أهل النار الذي هو طينة الخبال. فليحذر المسلم ويبتعد عن المسكرات بشتى أنواعها، ولا يتهاون في شيء، يبتعد حتى عن الدخان، يبتعد عن الشمة، ويبتعد عن كذا وكذا، لا فائدة منها، كل ذلك من الخبائث، والخبائث حرمت. قال جل وعلا حلت لهم الطيبات، حلت لكم الطيبات وحرمت عليكم الخبائث، أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وهكذا في بيان دعوته عليه الصلاة والسلام، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل هذه الأمور من الخبيثة. لكن لما انتكست الفطرة، انتكست فطرة الناس، صاروا يرون هذه من الطيبات، صاروا يرونها من الطيبات لانتكاس الفطرة. وإلا عند أصحاب الفطر السليمة الذين لم تنتكس فطرتهم فيرونها من الخبائث، حتى صغار السن، الصغار على الفطرة ربما إذا ميزوا وقيلهم هذا من الخبيث ولا من الطيب قالوا خبيث. نعم، إذا جيء إليهم بالدخان وقيلهم استنشقوا مثل هذا، ما رأيكم في رائحته، طيبة ولا خبيثة؟ سينفر منه، ولا خبيث. وهكذا كذلك فيما يتعلق بالأمور الأخرى، بالشمة بغيرها، الفطرة سليمة، لكن انتكست الفطرة يقول الإنسان هذه من الطيبات، ولذلك تقول لبعض الناس هذا من خبائث، يقول لا هذه من الطيبات، من الطيبات، سبحان الله. فالفطرة انتكست، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه، قال الله جل وعلا وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأحلت لهم ما حرمت عليهم. فالفطرة إذا انتكست نسأل الله العافية والسلام يرى ما ليس بحسن حسنا ويرى الخبيث طيبا، بل وربما يرى الطيب خبيثا. وإلا لو كانت الفطرة سليمة فإنها تميز بين الطيب حقا من الخبيث، والنافع من الضار، والخير من الشر، والمعروف من المنكر، والحق من الباطل، وإلى آخر ذلك. قال رحمه الله تعالى: طيب، والخمر من شربها في الدنيا حرم شربها في الآخرة. هناك في الآخرة خمر، أنهار من خمر لذة للشاربين، خمر لا غول فيها ولا هم ينزفون، يعني خمر ما تذهب بالعقول، وإنما خمر فيها لذة، غاية اللذة لا يمكن أن توصف، ولا يعلم لذتها إلا الله جل وعلا. فيحرم من شرب الخمر في الدنيا حرم الشرب من الخمر يوم القيامة، الخمر اللذيذة التي لا تذهب بالعقول وإنما هي في غاية اللذة. فالحذر الحذر من شرب المسكرات. قال رحمه الله تعالى وفي المسند أيضا من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك يسبح الله ساجدا، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولا خرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. وهذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة أنه يرى ما لا يرون ويسمع ما لا يسمعون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله جل وعلا بما اصطفاه به من أنه يرى أمورا ويسمع أشياء لا يراها الناس. الله جل وعلا أسمعه شيئا من عذاب القبر، مر بقبرين قال إنهما ليعذبان، وهكذا يرى من خلفه عليه الصلاة والسلام وهكذا. وكذا ومن ذلك أيضا أنه يسمع ما يسمع من أطيط السماء، من أطيط السماء. الأطيط هو الصوت. الآن مثلا الكرسي إذا قعد عليه الشخص صدر منه صوتا، نحن نسميه ماذا باللغة العامية؟ العنيط. نعم، هكذا يعني صوت، صوت الرحل كذلك إذا صعد عليه الشخص يخرج منه هذا الصوت يقال له أطيط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن السماء أطت، صدر منها هذا الصوت وهو الأطيط. ما السبب؟ قالوا حق لها أن تأط، حق للسماء أن تأط ويصدر منها هذا الصوت. لماذا؟ لسبب ذلك، بسبب هذا الأطيط، وهو ما عليها من الملائكة، ما عليها من الملائكة المسبحة لله الساجدة لله جل وعلا. فما من موضع أربع أصابع، ما من موضع أربع أصابع، إذا موضع أربع أصابع كم يأخذ من الحيز؟ شيء، شيئا قليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من موضع أربع أصابع في السماء، وتأملوا هذه السماء، أي طرفها من هذه الجهة وطرفها من الجهة الأخرى، وطرفها من هذه الجهة وطرفها من الجهة الأخرى، ما تستطيع، ما من موضع أربع أصابع إلا وعليها ملك ساجدا لله جل وعلا، وهذا على كثرة الملائكة وتسبيح هؤلاء الملائكة لله جل وعلا وتعظيمهم لله سبحانه وتعالى، حتى أن السماء أطت وصدر منها هذا الصوت، وهذا يدل على تعظيم ملائكة الله جل وعلا لربها سبحانه وتعالى. لكن الناس لا يعلمون ذلك، فهم في غفلة عن هذا، هم في غفلة عن هذا. وإلا إذا سمعنا مثل هذا الصوت من السماء فيكون هذا مما يورث الخوف العظيم. لكن من رحمة الله جل وعلا بعباده أنه ما أسمعهم ذلك. كيف لو أسمعنا عذاب من يعذب في القبر؟ كيف لو أسمعنا الله جل وعلا عذاب من يعذب في القبر؟ هل يهنى لنا طعام؟ هل يهنى لنا شراب؟ أبدا لا يهنى لنا الطعام ولا الشراب ولا النزهة ولا حتى الضحك، لأن همنا وشغلنا بما سمعنا. لكن من رحمة الله جل وعلا بعباده أن لم يسمعهم ذلك. ولذلك البهائم غير المكلفة تسمع، لأن الحكمة في حقها منتفية تسمع. أما الثقلان فلا يسمعون، لأنه لو سمعوا لصعقوا. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر وغيره: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم شيئا من عذاب القبر، من عذاب القبر لولا أن لا تدافن. فلو سمع الناس شيئا من عذاب القبر هل سيدفن بعضهم بعضا؟ ما سيدفن بعضهم بعضا، سيهربون. وهكذا ما يسمع النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الآيات العظيمة، ومنها ما يخبر بها الأمة، أخبرهم بعذاب القبر وأخبرهم بما يسمع من عذاب القبر، وأخبرهم كذلك بما يسمع من أطيط السماء وسبب ذلك. نعم، وليس الخبر كالمعاينة، الخبر ليس كالمعاينة، الخبر خبر، لكن إذا عاين الإنسان ذلك فالأمر آخر. الآن نحن ذكرنا في كتاب الله بالعذاب يوم القيامة، وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالقبر وما يكون في القبر من العذاب والسؤال والحساب، نسمع. لكن هل هذا كالمعاينة؟ إذا عاينا الصحف تتطاير يوم القيامة، الشمس تكور، البحار تسجر، النجوم تتناثر، الجبال تنهد، هذه أخبار كلها علمناها من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل هذا كالمعاينة؟ إذا عاينا الجبال وهي تنهد هدى، والبحار تسجر تصير نارا، والنجوم تتناثر، ليس الخبر كالمعاينة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. أهل الإيمان من فزع يومئذ آمنون. حتى هذه الأمور العظيمة الله جل وعلا أمنهم منها، فتقبض آخر أرواح أهل الإيمان ببعث ريح يبعثها الله جل وعلا، تقبض أرواح أهل الإيمان، أرواح أهل الإيمان، فلا يبقى على الأرض إلا الكفار شرار الخلق. حتى جاء في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: حتى لا يقال في الأرض الله الله، حتى لا يقال في الأرض الله الله، فتقوم القيامة. فتلك الأهوال الشديدة، الأهوال العظيمة يرون هؤلاء. وأما أهل الإيمان بحمد الله فقد قبضت أرواحهم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك حتى يأتي أمر الله. المعنى هنا الأمر ببعث الريح حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أمر الله بأن يبعث الريح، ليس حتى يأتي أمر الله وهو أن تقوم الساعة، تقوم الساعة تسير الجبال وتهد الجبال وتسجر البحار، لا، تقبض أرواحهم، يأتيهم أمر الله جل وعلا حيث تأتي تلك الريح فتقبض أرواح أهل الإيمان، فلا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا من يتخذ القبور مساجد، من يتخذ القبور مساجد، ومن تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن تدركهم الساعة وهم أحياء. وهذا الحديث فيه الوعيد العظيم لهؤلاء. انتهى الوقت، ونواصل إن شاء الله في درس لاحق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.